الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بل نحن أمة قارئة، وما زلنا نتابع قراءاتنا في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المعظم، ونشدو بجميل العربية في مواضيع تحمل في طياتها نفحات إيمانية. واخترنا أن نقرأ لكم اليوم من كتاب رائع اسمه مع القرآن الكريم. والحقيقة أن مؤلف الكتاب عاش عمره مع القرآن الكريم، يعلمه ويحفظه ويتلوه، وما زلنا نسمعه بصوته إلى اليوم رحمه الله تعالى، فإنه قارئ فذ قلما يوجد، بل هو أجود من قرأ. وكتب الله لقراءته أن تنتشر في أرجاء العالم أجمع شرقا وغربا. ونتحدث عن شيخ عموم المقارئ المصرية، صاحب القراءة الخاشعة والصوت الشجي والتلاوة التي تنفذ إلى القلوب، إنه محمود خليل الحصري رحمه الله. وله مؤلفات، منها هذا الكتاب الذي نقرأ منه اليوم، كتاب مع القرآن الكريم. ومن يحدثنا عن هذا الكتاب وما فيه من موضوعات خير من شيخ الجامع الأزهر الأسبق الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ، أذكركم بأن تشتركوا في القناة وتضغطوا زر الجرس وتفاعلوا خيار جميع التنبيهات ليصلكم كل جديد. لا تنسوا مشاركة المرئية مع الأحبة على وسائل التواصل، وشاركونا بتعليقاتكم وتفاعلكم، لأن ذلك يدعم القناة ويعين مرئياتها على الانتشار بإذنه تعالى. والآن قبل أن ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا، لأشارك معكم الشاشة ولنقرأ معا من هذا الكتاب الرائع. نقرأ أولا المقدمة التي كتبها شيخ الجامع الأزهر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. إن أسعد وقت للإنسان في حياته هو ما يعيش فيه مع القرآن بروحه وعمله واتجاهه، وذلك عن طريق تطبيق مبادئه ومثله وقيمه على نفسه وعلى أهله وذويه، ومحاولته جاهدا أن يطبقها كذلك على مجتمعه الذي يعيش فيه. فالقرآن الكريم هو النبراس الذي يضيء لنا هذه الحياة، والقبس الذي نمشي على ضيائه، والنور الذي يوضح لنا معالم المعرفة والهداية، إذ هو الجامع لكل ألوان المعرفة وأنواعها مما يتصل بحياة الإنسان وما ينفعه في دينه ودنياه وفي معاشه ومعاده. وهو الذي نقل إلينا النظام الإلهي، وهو الدستور السماوي للبشر كافة وللخلق عامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول في شأن القرآن: فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. هو من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. عبارة: ولا تلتبس به الألسنة، ولا تتشعب معه الآراء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم، وهو عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب. فإذا كان هذا هو شأن القرآن الكريم، فما أحلى ما يتبع الإنسان هداه ويسلك طريقه ومنهاجه، ويسلك طريقه ومنهاجه. ولذا كان كل وقت يقضيه الإنسان مع القرآن هو الوقت الفريد بالسعادة المليئة بالخير المحاط بالعناية الإلهية والرعاية الربانية. وكثير من الناس آتاهم الله حظ الدنيا والآخرة ومنحهم السعادة فيهما عن هذا الطريق المستقيم، طريق القرآن الكريم، فحفظوه وجودوه ورعوه حق الرعاية، واستمروا دائبين يخدمونه ويسعدون به، لأنه دائما يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. وكان ممن عرفت من هؤلاء ولدنا الشيخ محمود الحصري، عرفته قارئا مجيدا يخشى الله في قراءته، ويتبع السلف الصالح في طريقتهم في قراءة كتاب الله تعالى، فما يحيد عنها قيد أنملة، ولا يبتعد عنها ما استطاع لذلك سبيلا. تملأ قراءته القلوب سكينة وأمنا وطمأنينة، وتفتح أمام أعين سامعيه سبل الهدى والرشاد. وما أحسن ما يبتعد القراء بأصواتهم المؤثرة عن التغني بالقرآن والإفراط في غنه ومده، والتلاعب بتمطيط حروفه وترقيص كلماته جريا وراء قواعد النغم والموسيقى التي تذهب برونق القراءة وبهاء التلاوة، وذلك حين يخرجون به عن الحد الذي أنزله الله فتضيع حكمته من أذهان السامعين وترتبط قلوبهم بالأغاني التي تحيد بهم عن القرآن وعن أسراره وحكمه. وحين قدم إلينا الشيخ محمود الحصري كتابه مع القرآن الكريم، حمدت له هذا الصنيع القيم الذي ضم به خدمة كريمة إلى خدماته التي يقدمها إلى القرآن الكريم تقربا لله. ولما قرأت الكتاب وجدته كتابا يحتاج إليه المسلمون الذين يحبون القرآن، وهو فوق ذلك بيان طيب لما يجب مراعاته في قراءة القرآن وتلاوته، حتى يكون الناس على بينة من أمر قرائهم، وليكونوا على هدى في اتجاه سيرهم. وجدته يكتب في الموضوع جامعا للأحاديث التي تبين الفضل الذي يؤتيه المولى لقارئ القرآن، والثواب الذي يعطيه لتاليه ويمنحه له، ثم هو يذكر الناس بالآثار الطيبة والثمر الشهي يظفر به الذين يعملون بالمبادئ التي اشتمل عليها القرآن الكريم. وحين قرأت ذلك تذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فإن تعليم القواعد التي ينبغي أن يسير عليها المسلمون بالنسبة للقرآن هو الأمر اللازم والضرورة المحتمة في هذه الحياة. إن هذا السفر الجليل قد ضمن من الأحكام ما يتصل بما يفعله بعض القراء من ترك بعض الآيات أثناء التلاوة ليستقبل بها عظيما أو ليتجنب بها إنذارا وتخويفا لا يناسب المقام ولا يوافق المزاج، فيعمد المؤلف إلى بيان شناعة هذا الأمر وفداحته ومجافاته للأدب الذي ينبغي أن يتصف به قارئ القرآن، فإن فاعله بعمله هذا كأنه يستدرك على الخالق ويعقب عليه، إذ إنه يدعي أنه أكثر أدبا وأشد رعاية لشعور السامعين من القرآن الكريم. ثم يقول: وكأني بهذا النوع من القراء وهو يزعم أن عنده من الرحمة بالخلق والإشفاق عليهم ما ليس عند أرحم الراحمين وما ليس عند المبعوث رحمة للعالمين. لقد صدق المؤلف فيما كتب، فإن الله سبحانه العليم ببواطن الأمور. فإن معذرة، لابد أن نصحح الإعراب في هذه الجملة. معذرة، فإن الله سبحانه العليم ببواطن الأمور الرحيم بعباده لأعلم بما تقتضيه حالات عباده وما يناسب ظروفهم وأحوالهم. وكما أنزل الله على عبده آيات الوعد أنزل عليه آيات الوعيد، وكما أنزل آيات البشارة أنزل آيات التخويف. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وليست مهمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم مهمة تبشير فحسب، إنما رسالته التحذير كما أن رسالته التبشير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فجزى الله المؤلف خيرا لبيانه الواضح في هذا الجانب، وليتق الله القراء فيما يقرؤون، وليعلموا أنهم بسلوكهم هذا يشوشون على السامع ويوقعونه في حيرة من الأمر، فوق أنهم يرتكبون إدا في مخالفتهم لمحكم نسج القرآن العظيم وترابط آياته الكريمة فإن ترتيب الآي أمر توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكان من خير ما أعجبني في هذا الكتاب هو بيانه الواضح في حكم ما يقدم عليه كثير من القراء من الجمع بين القراءات في المحافل العامة التي ابتلي بها قراء القرآن في هذه الحقبة من الزمن، الأمر الذي تبعثرت فيه الأفهام عند السماع وتبلبلت فيه الأفكار وبعدت عن التدبر والتفهم لكتاب الله، فلم تعد القراءة إلا أصوات موسيقية تشنف آذان السامعين حتى إنها لتحجب المعاني عن القلوب. رأيته يركز تركيزا قويا على أنواع الجمع فيعرض لها ويوضح رأي الشرع فيها، ويصل عن طريق الدليل إلى قول قاطع ورأي حازم، وهو عدم جواز الجمع بين القراءات في الآية الواحدة أو في الربع الواحد. وقد سبق أن أبنا هذا الموضوع وأدلينا برأينا فيه من عدم جوازه بالنسبة للقراء إلى الجماهير، وبعثنا به إلى إذاعة الجمهورية لينشر على الناس. رأيت ذلك كله في الكتاب مدعما بالدليل والحجة والبرهان من السنة الكريمة، رأيت ذلك فدعوت الله له ولكل من يخدم القرآن على هذا النحو ويتجه إليه بقلبه أن يجعل ذلك كله صادرا عن إيمان عميق وبنية صادقة متجهة إلى الله تعالى وهو رب العرش. فإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. حقق الله به القصد ونفع به أهل العلم ويسر الله به الخير لأهله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاء في أول هذا الكتاب مع القرآن الكريم أيضا أبيات شعرية كتبها الأستاذ بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف الأستاذ أحمد علي، يقول: يمينا لشيخ القارئين موفق، وإن مع القرآن خير مؤلف، وللحصري دوما سياحات عاشق يخص بها قوما من أهل المعارف، تجلى عليه الله جل جلاله، فأخرج للقراء خير مصنف، ومحمودنا نور وبهجته تقن، نعمنا بها دهرا بغير تكلف، فإن شئت فاصحبه وأخلص له الولا، تجد خير موصول بأهل التصوف. فيا رب باركه وأكرم شبابه، وهبه مع التوفيق كل اللطائف. وآن لنا الآن أن نقرأ كلام قارئنا العظيم المجيد رحمه الله تعالى، شيخ المقرئين محمود خليل الحصري، في فصل عنونه علو القرآن على سائر الكتب المنزلة. يقول: القرآن الكريم هو كتاب الله الحكيم، ونوره المبين، وصراطه المستقيم، وهو آيته الكبرى، وهدايته العظمى، وهو معجزة الدهر، وكتاب الخلود، ودستور العالم. أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. وهو الكتاب الذي انتظم من العقائد الصحيحة والآداب الجمة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ما هو كفيل بسعادة البشر في دنياهم الحاضرة وحياتهم الثانية، لو أنهم دانوا بما أوجب، وتأدبوا بما قنن، وتخلقوا بما شرع. فهو الدواء الناجع والبلسم الشافي لعلل البشرية النفسية وأمراضهم الخلقية ومشكلاتهم الاجتماعية. وصدق ربنا حيث يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن هو الذي إذا لازمه الإنسان واتخذ منه خليلا وسميرا يتلوه حق تلاوته، يتفهم سوره وآياته، ويتفقه جمله وكلماته، أفاض عليه من الروحانية والهداية ما يجعله كبير العقل، صادق الرأي، نافذ البصيرة، رقيق الحس، صافي النفس، يأتي كل خير ويتجنب كل شر. قال ربنا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولقد تأثرت به الجن ساعة سمعوه، وامتلأت قلوبهم بمحبته وإجلاله، حتى أسرعوا لدعوة قومهم إلى اتباعه، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقد حكى القرآن عنهم أنهم قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. من أجل ذلك كله فاق هذا الكتاب كل ما تقدمه من الكتب السماوية، وكانت منزلته فوق منزلتها. قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي عاليا عليه. قال العلماء: وعلو القرآن على سائر كتب الله وإن كان الكل من عنده بأمور ثلاث: الأمر الأول أنه زاد عليها بسور كثيرة، فقد جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم خص بسورة الحمد وخواتيم سورة البقرة. وفي مسند الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن السبع الطوال مثل التوراة، والمئين مثل الإنجيل، والمثاني مثل الزبور، وسائر القرآن بعد هذا فضل. وأخرج الإمام أحمد والطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. والسبع الطوال من أول البقرة إلى آخر براءة، بجعل الأنفال وبراءة بمثابة سورة واحدة. والمئون هي السور التي تشتمل على 100 آية، والمثاني هي السور التي يكون عدد آياتها أقل من 100 آية. وأما المفصل فقد اختلف في أوله، فقيل من أول والصافات، وقيل من أول الفتح، وقيل من أول الحجرات، وقيل من أول قاف، واتفقوا على أن منتهاه آخر القرآن الكريم. الأمر الثاني أن الله تعالى جعله قرآنا عربيا مبينا، وكل نبي قد بين لقومه بلسانهم، كما أخبر الله عز وجل في قوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولكن للسان العرب مزية في البيان، وفي الحديث: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. رواه البيهقي والحاكم والطبراني. الأمر الثالث أن الله تعالى جعل نطقه وأسلوبه معجزا، وإن كان الإعجاز في سائر كتب الله تعالى من حيث الإخبار عن المغيبات والإعلام بالأحكام، ولكن ليس فيها نظم وأسلوب خارج عن المعهود، فكان القرآن أعلى منها بهذه المعاني وأمثالها. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومما يدل على هذا أيضا قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الإمام ابن كثير: وإنما فازوا بهذه ببركة الكتاب العظيم القرآن، الذي شرفه الله تعالى على كل كتاب أنزله، وجعله مهيمنا عليه وناسخا له وخاتما له، لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدة، وهذا القرآن نزل منجما بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به وبمن أنزل عليه، فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة. هذا ما يسر لنا الله قراءته اليوم، وأرجو أن أكون قد وفقت ونحن نشدو بجميل العربية وبجميل هذه الكلمات التي قدم لها شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى. ثم قرأنا شيئا من كلام الحصري رحمه الله تعالى في علو منزلة القرآن على سائر الكتب السماوية. وأدعوكم في ختام هذه المرئية وفي ختام هذا البث المباشر أن تسجلوا إعجابكم بالمرئية، وأن تشتركوا في القناة، وتفاعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولكم أن تدعموا قناة عنادل دعما مباشرا بالضغط على زر تشكرات أسفل المرئية أو بالانتساب إلى القناة. والمنتسبون إلى القناة حقيقة لا أملك في قاموسي من كلمات الشكر ما يوفيهم حقهم، فإنهم يدعمون القناة دعما مباشرا شهريا، ونحن نلقاهم في جلسة من جلسات التوجيه المباشر عبر تطبيق زوم كل سبت بإذن الله تعالى، ونسعد بكم إذا شئتم الانضمام إلينا. وإلى لقاء قادم بإذن الله، وقراءة جديدة في كتاب جديد، فإننا أمة قارئة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم مبدعين ودمتن مبدعات.